إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. أي ما زلنا مع كتاب الصلاة، ومع الدرس 20، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة للألباني أيضا. وكنا في الأسبوع الماضي قد وصلنا بعد أن انتهينا عن صلاة الاستخارة، بعد أن انتهينا من الكلام عن صلاة الاستخارة، قد وصلنا عند العنوان الآتي تحت عنوان، أي وصلنا عند الكلام عن صلاة التسبيح أو التسابيح. وبالطبع الحديث: يا عباس، يا عما، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، هذا وإن كان ألباني صححه في تمام المنة، لكن سنقرأ إن شاء الله تعالى ما جاء في تضعيف هذه الصلاة، وأنها ليست بصحيحة، وإن صححها من صححها. ونحن نعلم في تحفة الأحوذي للمبارك فوري رحمه الله تعالى، يعني من بين ما قال، قال أبو بكر العربي: ليس فيها حديث صحيح ولا حسن، ليس فيها حديث صحيح ولا حسن. وقال أبو جعفر العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. وكما قال أيضا: وقد ضعفها ابن تيمية والمزي، وتوقف الذهبي حكاه ابن الهادي في أحكامه. وهنا نقل ثم قال رحمه الله: قد اختلف كلام الحافظ ابن حجر أيضا فضعفه في التلخيص، فضعفه في التلخيص كما عرفت آنفا، ومال إلى تحسينه في الخصال المفكرة للذنوب المقدمة والمؤخرة. وهنا ورجح طبعا وجاء في كتاب ومن العلماء الذين ذهبوا إلى تضعيف صلاة التسبيح والتسبيح الشوكاني، قال رحمه الله تعالى في تحفة الذاكرين بعد أن ذكر أقوال العلماء: ولا شك ولا ريب أن هذه الصلاة في صفتها وهيئتها نكارة شديدة مخالفة لما جرت عليه التعليمات النبوية والذوق يشهد والقلب يصدق. وعندي أن ابن الجوزي قد أصاب بذكره لهذا الحديث في الموضوعات، وما أحسن ما قال السيوطي في كتابه اللآلئ الذي جعله على موضوعات ابن الجوزي بعد ذكره لطرق هذا الحديث. والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وأن حديث ابن عباس يقرب من حسن إلا أنه شاذ لشدة الغروبة فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات. فصلاة التسبيح هذه ضعيفة موضوعة، وحقا يعني يندم من صلها في العمر مرة. وحقيقة أنا ما أريد أن أحكيها حتى ما يعرفها الإنسان، وإنما تسمع على اسمها فقط، وهي صلاة ضعيفة، وهناك من ذكرها في الموضوعات. وسترى كم مرة سبحان الله في الركوع وفي القيام وعند القيام، يعني والله العظيم ما هي فيها شيء من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بما يغني عن الكلام بالتفصيل. إذن صلاة التسبيح ضعيفة. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن صلاة الحاجة. صلاة الحاجة هناك حديث معروف بين الناس: تصلي ركعتين، تصلي 12 ركعة، ثم بعد ذلك تدعو بأدعية. هذه ليئة ضعيفة. أما صلاة الحاجة، انظر معي وانظر إلى الكلام بالتدقيق وبالاعتبار. صلاة الحاجة في أصلها، يعني هذه التي الرواية التي ذكرناها الآن ضعيفة. أما صلاة الحاجة ذكرها الألباني رحمه الله تعالى في كتاب صحيح الترغيب والترهيب. ذكرها أين؟ في كتاب ماذا؟ صحيح الترغيب والترهيب. ذكرها الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. والحديث الوارد في صحيح الترغيب والترهيب صحيح، وهو ماذا؟ هو حديث الأعمى في باب التوسل في كتاب ففروا إلى الله، وأيضا في عون الرحمن في حفظ القرآن. انظر، التوسل، حديث التوسل ما هو؟ الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: أو أدعك. معنى أو أدعك ليس أدعوك، لا، أو أدعك يعني أتركك أيها السائل وتصبر ولا أدعو لك، والله أعلم. قال: أو أدعك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أو أدعك يعني أتركك لا أدعو لك. فقال: يا رسول الله، إني قد شق علي ذهاب بصري. قال: فانطلق فتوضأ. وهنا بعض العلماء يستحب في صلاة الحاجة إذا كنت متوضئا يستحب أن تتوضأ مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فتوضأ وهو لا يعلم هل هو على وضوء أم لا، والوحي ما أخبره. اذهب فتوضأ فصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه. هذا هو نص الحديث. وماذا قال؟ اللهم إني أسألك بنبيك محمد. هنا كما نعلم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يجوز، والتوسل به في حياته في مغيبه لا يجوز، وإنما كيف يكون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ما معنى ذلك؟ كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يذهبون إليه ويطلبون منه الدعاء، وبالتالي لو أنه في الحجرة التي بجواره لا يصح أن يتوسل به، ولو أنه في المجلس وما طلب منه الدعاء لا يصح أن يتوسل به. وسنرى كيفية ذلك إن شاء الله تعالى. كيف؟ في كتاب الزيارة لابن تيمية رحمه الله تعالى لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مغيبه ولا بعد موته. كيف؟ وقال الطائفة: ليس في هذا جواز التوسل به بعد مماته وفي مغيبه، بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فقال: اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا فيسقون. وقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون، وذلك التوسل به صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم فيدعو لهم ويدعون معه ويتوسلون بشفاعته ودعائه، كما في الصحيح عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء أي الآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، إلى آخر الحديث. الشاهد من ذلك ماذا؟ الشاهد من ذلك فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته جائزا، هنا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طلبوا من العباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى له، ولما مات أي النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بالعباس رضي الله عنه كما كانوا يتوسلون به ويستسقون، وما كانوا يستسقون به في حياته ولا في مغيبه. ما الذي حدث؟ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب من العباس وانقطع المطر طلب من العباس أن يدعو الله تعالى له، فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته جائزا فلما ترك الصحابة رضوان الله عليهم التوسل به صلى الله عليه وسلم ثم توسلوا بالعباس فقال: وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، هذا في صحيح البخاري، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. فهنا لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته جائزا ما كانوا توسلوا بالعباس، إنما معنى التوسل أنهم كانوا يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أما بعد موته فيمكنك أن تقول ماذا؟ بدل ما تقول: اللهم إني أسألك بنبيك، تقول ماذا؟ اللهم إني ماذا؟ اللهم إني أسألك بحب لنبيك صلى الله عليه وسلم، أسألك بإيمان بنبيك صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك يعني، وهنا تعليق طيب، يعني الشاهد من ذلك ما نعلم، الشاهد من ذلك أن أصل صلاة الحاجة موجود، لكن فقهها هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ هو يحتاج إلى معرفة. فصلاة الحاجة مثل الاستخارة، يجوز أن تصليها مع ركعتي التوبة، أقصد تصليها مع ركعتي تحية المسجد، مع سنة الوضوء، مع سنة الظهر، مع سنة العصر، مع أي سنة من غير الفريضة، مع أي سنة من غير الفريضة تصلي صلاة الحاجة، ثم تدعو قبل التسليم أو بعد التسليم، يعني قبل التسليم أو بعد التسليم، كل هذا جائز. ولذلك يعني هذا الحديث، وقد ذكر المنذري هذا الحديث كما في صحيح الترغيب والترغيب تحت عنوان باب الترغيب في صلاة الحاجة ودعائها. الشاهد من ذلك أن أصل صلاة الحاجة موجود، لكن الكيفية خاصة في مغيب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بعد موته هي التي تحتاج إلى فقه، كما جاء في عون الرحمن في حفظ الرحمن، أي قد بينا ذلك من قبل. إذن صلاة الحاجة تصلي ركعتين عاديتين، ثم تدعو الله تعالى قبل التسليم أو بعد التسليم. ممكن تدعو الله تعالى بأدعية الكرب، بأدب الدعاء التي تعلمها، ممكن تصلي ركعتين صلاة الحاجة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن الدعاء، إما قبل التسليم أو بعد التسليم، كما بينا ذلك في كتاب في باب ختمه مسك في تفر إلى الله هنا، أي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. إذن علمنا الآن فقه صلاة الحاجة. إذن صلاة الحاجة موجودة أين؟ موجودة في صحيح الترغيب والترهيب للألباني، باب ماذا؟ باب الترغيب في صلاة الحاجة ودعائها. ثم ذكر في صحيح الترغيب والترهيب حديث الأعمى. حديث الأعمى ما يصح أن تقول اللهم أسألك بنبيك، وإنما كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه ماذا؟ الدعاء صلى الله عليه وسلم، كما يقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الآن صلاة الحاجة، ونحن نعلم كما يفسر الله أيضا، يقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله تعالى أتاه الله أو آتاه الله تعالى، الصحيح آتاه الله تعالى برزق عاجل أو بموت آجل، سبحان الله، أو بموت آجل، يعني من بين ما روي في تفسير هذا الحديث بس ليس هنا، أو بموت آجل أي بموت قريبا له يرثه، يعني من بين الأشياء، من بين موت قريبا له ماذا؟ يرثه. لكن كما نعلم ما يصح إنسان يقتل المورث من أجل أن يرثه، لماذا؟ لأن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فالذي يقتل المورث لا يرث شرعا، انتهى. وقال المروزي قيل لأبي عبد الله أي شيء صدق التوكل على الله؟ قال أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه بشيء، فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا على الله تعالى، انتهى. ومن بين ما تعليقات الحمد لله. إذن في صلاة الحاجة لما سئل الإمام أحمد هذا معنى هذا القول هنا، لما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما سئل أي شيء صدق التوكل، أي شيء صدق التوكل على الله، قال أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه شيء، فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا على الله. ما معنى هذا الكلام ومعنى هذا القول هنا والله أعلم؟ خاصة أثناء الدعاء ألا يكون في قلبك أنه بعد انتهاء الدعاء، يعني كصلاة الحاجة هنا مثلا، الذهاب إلى فلان كي يقضي لك حاجتك، وإنما تدعو دعاء عبد لا يعرف إلا مولاه سبحانه، وأن ما في خزائن مولاه تعالى أقرب إليه مما في جيبه، وكأنه يقول بقلبه قبل لسانه: يا رب انقطعت كل السبل إلا سبيلك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم قمن وقمن وقمين كله معنى واحد كما في النهاية لابن الأثير، أي خليق وجدير. أيضا يا إخواني من الأدلة على صلاة الحاجة كما علمنا الآن الموجودة في باب صحيح الترغيب والترهيب للألباني: أما كونك تصلي 12 ركعة وكذا هذا ضعيف، إنما الصلاة تصلي ركعتين عاديتين. من الأدلة ومن أقوى الأدلة والله أعلم على صلاة الحاجة ما رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي حزبته حاجة. إذا لم يصح في دعاء الحاجة دعاء معين، إنما تصلي ركعتين عاديتين. بعد ذلك إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عن ماذا؟ عن صلاة التوبة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما نعود إلى فقه السنة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي، أي ركعتين لرواية ابن حبان والبيهقي وابن خزيمة، ثم يستغفر الله تعالى إلا غفر له. ويجوز أن تصلي 4 ركعات أو كذا، لكن أقل شيء ركعتين، يعني الواحد ما صلى عدة ركعات. يعني الذي أقصد هنا إنسان يعني صلاة التوبة ركعتين، يصلي ماذا؟ ركعتين. لكن لو واحد مرة الآن صلى 4 ركعات في قيام أو كذا أو كذا ودعا فيقبل إن شاء الله، لكن الأصل في صلاة التوبة ماذا؟ كم؟ تصلي كم؟ ركعتين. خلينا نبدأ مع النص أفضل: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي، أي ركعتين لرواية ابن حبان والبيهقي وابن خزيمة، إذن ركعتان، ثم يستغفر الله تعالى إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية، أي يقصد قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. وبمعنى أخص يقصد هذه الآية بالضبط: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. وأيضا حديث هذا ثم قرأ هذه الآية: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وبالنص موجود الآية أصلا: والذين إذا فعلوا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي والترمذي، والحديث حسن صحيح كما في صحيح الترمذي. وروى الطبراني في الكبير بسند الحسن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله تعالى غفر له. والأولى هو الحديث الأول, حديث الركعتين, حديث ماذا؟ الركعتين. وأيضا لو دعوت الله مع الفريضة يجوز, إلا أن الأولى أنك تصلي ركعتين مستقلتين خاصتين بماذا؟ بصلاة التوبة. وصلاة التوبة أيضا تجوز مع سنة الوضوء, مع تحية المسجد, مع سنة الظهر, مع سنة العصر, مع سنة المغرب, مع سنة العشاء, مع سنة الصبح, مع أي ركعتين من غير الفريضة على ما وضحناه في الكلام عن صلاة الاستخارة. صلاة ماذا؟ صلاة ماذا؟ صلاة التوبة. وهذه الركعة وهذه الصلاة أيضا لها دليل آخر غير هنا, حديث بلال لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فقال ائتوني ببلال, فأتوه بلال فقال يا بلال لما سبقتني إلى الجنة؟ لقد سمعت دفن عليك في الجنة, وفي رواية خشخشة قدميك في الجنة. فقال يا رسول الله كنت كلما أذنبت أو أحدثت توضأت وصليت ما كتب الله تعالى لي في أي ساعة من الليل أو النهار. في رواية في زاد المعاد كنت كلما أذنبت أو أذنت أو ماذا؟ أو أذنت, يعني ماذا في الأذان, يعني تصلي ركعتين عاديتين. وكما نعلم الحديث الوارد في صحيح الجامع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم, يعني رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم, فرأى رؤيا, رأى قصر, فقلت لمن هذا القصر, بعدما أتى بجزء من حديث بلال هذا, لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد, يعني عدة أشياء, يعني لما سأله أولا لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل, قال لمن؟ قال لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت أنا من أمة محمد, ثم قال صلى الله عليه وسلم بآخر الحديث, قال يعني قال له القائل في الرؤيا هو لعمر الخطاب, قال إلى آخر الحديث. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث ذكر أيضا الكلام عن صلاة التوبة في حديث بلال هذا, في حديث بلال. إذن أخذنا الآن صلاة التسبيح والتسبيح وعلمنا أنها ضعيفة بل هي موضوعة عند كثير من العلماء, وأخذنا صلاة الحاجة, بعد ذلك أخذنا صلاة التوبة. وكما نعلم صلاة التوبة ليس لها دعاء مخصوص, أيضا تصلي ركعتين عاديتين قبل التسليم أو بعد التسليم تدعو ما شئت, وأيضا يجوز لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن الدعاء كما في حديث أبي الذي نعلمه لما قال رضي الله عنه يا رسول الله, حديث أبي رضي الله عنه, حديث أبي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له شيئا من دعائه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب الصلاة عليك صلى الله عليه وسلم, ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ونص الحديث عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله, جاءت الراجفة تتبعها الرادفة, جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي, يعني من دعائي. المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن الدعاء, تصلي عوضا عن ماذا؟ عن الدعاء. فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قلت النصف؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قلت فالثلثين؟ قال ما شئت يعني أجعل لك الثلثين وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها, يعني أمر يشغلني بدل ما أدعو بأي دعاء أصلي عليك فقط بنية ما أريد. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أخرجه الترمذي وأحمد المسند وإسناده حسن وصححه الحاكم وافقه الذهبي كما قال أرنؤوط وأيضا حسنه الألباني. هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. فالمقصود هنا في صلاة التوبة أو في صلاة الحاجة أنك تدعو، فممكن تجعل الدعاء دعاء وبدعية الكرب، أيضا ممكن بدل الدعاء تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك شيء يوازي هذه المسألة وهو ماذا؟ أنك في أدعية الكرب التي نعلمها جميعا وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، أيضا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أيضا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلن إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، أيضا الله الله ربي لا أشرك به شيئا، أيضا من الأدعية اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من قال إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لمن سمع هذه الكلمات أن يتعلمهن أي أن يحفظهن، هذا دعاء. أيضا من أدعية الكرب أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، هذا من أدعية الكرب. شيء كما أننا ذكرنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن الدعاء، أدعية الكرب هذه إما أن تجعلها في الدعاء وإما أن تقولها عوضا عن الدعاء أيضا، يعني تأخذ واحدا منها أو اثنتين أو تدعو بها جميعا وتكررها دون أن تقول أي شيء في الدعاء لكن بنية ما تريده. ماذا؟ ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى يقول يعني هذا من قبيل طبعا من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وهذا حديث يعني أثر إسرائيلي ضعيف، وإنما ذكر ابن حجر للاستئناس وهو رحمه الله قد سكت عنه في الفتح. يقول ابن حجر رحمه الله وموجود في الله نقلا عنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل هذا الطيب، قال أمية بن أبي الصلت، انتهى الكلام على حديث الأثر الإسرائيلي الضعيف. يقول ابن حجر قال أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان أأذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. قال سفيان هذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء على السؤال، يعني ما مدحه فقط فكيف بالخالق. قلت ويؤيدها الاحتمال الثاني هذا إلى أن قال ذكر القصة، قال ابن بطال حدثني أبو بكر من الرازي، حدثني أبو بكر الرازي قال كنت بأصبهان عند أبي نعيم أكتب الحديث، وهناك شيخ يقال له أبو بكر بن علي عليه مدار الفتية، فسعي به عند السلطان فسجن، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وجبريل عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفتر، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل لأبي بكر بن أبي علي يدعو بدعاء الكرم الذي في صحيح البخاري، أي الذي ذكرناه الآن، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، قل لأبي بكر بن أبي علي يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري حتى يفرج الله عنه. قال فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليل حتى أخرج. إذن صلاة التوبة يجوز أن تدعو قبل التسليم ويجوز أن تدعو بعد التسليم، ويجوز أن تطبق أداب الدعاء الكاملة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وتثني على الله وتثني على الله تعالى، يعني كما نعلمها جميعا، وتضيف معها أدعية الكرب أو دعاء واحدا، ويمكنك أن تدعو بأدعية الكرب تماما دون دون باقي أدب الدعاء، ويمكنك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن أدعية الكرب وعن أيضا ماذا وعن ماذا وعن باقي أدب الدعاء. وسبحان الله، يمكنك أيضا والله أعلم ما يلي أنك تأخذ أدعية الكرب بالترتيب كاملة، وأيضا تدعو بها، تدعو فيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على أساس ماذا؟ على أساس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل أدعية الكرب، من قبيل أدعية الكرب. وهذا الكلام الذي أقوله الآن أقول الإنسان قد قرأ كتاب فر الله، خاصة باب ختمه مسك، لكن لو أي إنسان يفهم يسمع لأول يستمع لأول مرة قد يعني يغيب عنه هذا الكلام. بعد ذلك إن شاء الله تعالى ننتقل، نعود إلى فقه السنة، ننتقل للكلام عن صلاة الكسوف. صلاة الكسوف أي كسوف الشمس والقمر، اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، وأن الأفضل أن تصلى في جماعة، وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيها، وينادى لها الصلاة جامعة، وينادى لها الصلاة جامعة. هذا في أين؟ في صلاة الكسوف. وبعض الناس يعني يسميها صلاة الخسوف أو كذا، الكسوف والخسوف هنا كصلاة بمعنى واحد، كصلاة بمعنى واحد. ولكن ذكر الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة يقول يعني هناك من يرى وجوب صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا رأيتموها فصلوا، وهو ظاهر صنيع بن خزيمة. وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها. إذن يعني خلاصة القول هنا يعني حتى لا نطيل، أن هناك من يرى وجوب صلاة الكسوف، والجمهور على أن صلاة الكسوف سنة، والجمهور من العلماء على أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، على أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، يعني هكذا، يعني هكذا الآن الله أكبر، أنا يخلص واقف الآن تكبيرة الإحرام، الله أكبر، تقرأ الفاتحة وسورة، من تركع الله أكبر، اركع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ثم تقرأ أيضا الفاتحة وسورة، تمام، ثم الله أكبر، تركع سبحان ربي العظيم إلى آخره، سمع الله لمن حمده، ثم تسجد. إذن كل ركعة فيها ماذا؟ فيها ماذا؟ ركوعان. كل ركعة فيها ماذا؟ ركوعان. والجمهور من العلماء على أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان. فعن عائشة قال خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب. هنا في الهامش حتى استكمل 4 ركعات، الركعة الأولى المقصود بها الركوع، المقصود بها ماذا؟ الركوع، تمام يا إخوان إن شاء الله. ثم قام صلى الله عليه وسلم قبل أن ثم قام فخطب صلى الله عليه وسلم الناس، فأثنى على الله تعالى بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. رواه البخاري. رواه البخاري. وروي أيضا عن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول على التفصيل الذي ذكرناه الآن. تمام يا إخواتي إن شاء الله. وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد على أن كل ركعة فيها ركوعان. وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة، والحديث الذي استدل به فيه اضطراب وهو ضعيف كما في تمام منا. إذن الصحيح ماذا؟ ماذا؟ الصحيح أنها تصلى ركعتان في كل ركعة ركوعان. واستدل الشافعي بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة، وقال أبو حنيفة ومالك لا خطبة في صلاة الكسوف، وإنما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ليرد على من زعم أن الشمس كسفت بسبب موت إبراهيم أي ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتيهما، ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن، ويجوز الجهر بالقرآن والإصرار بها، إلا أن البخاري قال إن الجهر أصح، إن الجهر أصح. والتعليق على هذا، والتعليق على هذا في تمام منا يقول المتقرر أن صلاة الكسوف إنما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وقد صح أنه جهر بها كما في البخاري صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت ما يعارضه، ولو ثبت لكان مرجوحا، فكيف إذن يسوي المؤلف بين ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الجهر وما لم يصح عنه من الإسرار؟ إذن يا إخواني يعني الصحيح هو الجهر بصلاة الكسوف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أنه صلاها سرا ولا مرة واحدة، ولو مرة واحدة. لكن هناك نكتة لطيفة ينبغي أن ننبه إليها، ومعنى نكتة هنا ليس هي نكتة عند أهل الدجل، وإنما نكتة يعني فائدة، نكتة يعني دائما ابن القيم يقول ها هنا نكتة لطيفة، ها هنا نكتة لطيفة. المقصود بالنكتة هنا يعني فائدة. ما هي؟ أصلا عندما علمنا، عندما أخذنا في الصلاة علمنا ماذا؟ عندما كنا نقرأ في الصلاة علمنا أن الجهر، أن الجهر في الصلاة من سنن الصلاة. فلو أن الإمام صلى الصلاة السرية كاملا جهرية وهو ناسٍ، أو صلى الجهرية كاملة سرية يعني في السر وهو ناسٍ، فصلاته صحيحة. واختلفوا هل يسجد للسهو أم لا، واختلفوا هل يسجد للسهو أم لا. تمام يا أخي إن شاء الله. إذن الصحيح في صلاة الكسوف ماذا؟ الصحيح في صلاة الكسوف ماذا؟ أنها ماذا؟ تكون جهرا، أنها تكون جهرا. ما هو وقت صلاة الكسوف؟ ووقتها من حين الكسوف، من حين الكسوف إلى التجلي، ويظل ساجدين، يعني مقصود مصلين، يعني يظل مصلين راكعين ساجدين لله سبحانه وتعالى داعين حتى يظهر القمر. هذا أي متى؟ بالنسبة للقمر، وبالشمس أيضا حتى تظهر ماذا؟ الشمس. وصلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. قال الحسن البصري خسف القمر، وابن عباس أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة ركعتين أي ركوعين، ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه الشافعي في المسند. ويستحب التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وروي أي البخاري ومسلم عن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. إذن أحيانا الآن يلتبس على الإنسان الفرق بين صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. التي أخذناها الآن توا هذه صلاة ماذا؟ صلاة الكسوف، في كل ركعة ركوعان. أما صلاة الاستسقاء فسبحان الله لها عدة طرق، لها عدة طرق. كيف صلاة الاستسقاء؟ الاستسقاء طلب سقي الماء، ومعناه هنا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر على وجه من الأوجه الآتية. أول وجه أو أول طريقة من طرق صلاة الاستسقاء يعني طلب نزول المطر: أولا أن يصلي الإمام بالمأمومين من غير أذان بالطبع ولا إقامة، أن يصلي الإمام بالمأمومين من غير أذان ولا إقامة ركعتين في أي وقت غير وقت الكراهة، في أي وقت غير وقت الكراهة، يجهر في الأولى والثانية. بالطبع هنا كاتب ماذا؟ كاتب هنا يجهر بالأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية. في تمام منا في التعليق على السنة يقول: تعيين السورتين المذكورتين لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فالصواب أن يقرأ ما تيسر ولا يلتزم سورة معينة. إذن الصحيح ليس بسبح ولا بالغاشية، إنما يفعل ماذا يا إخواني؟ يفعل ماذا؟ إذن أول طريقة من صلاة الاستسقاء ماذا؟ أن يصلي الإمام بالمأمومين ركعتين عاديتين، ثم يخطب خطبة بعد الصلاة أو قبلها. فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم أي ملابسهم، بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم، ويجعلوا ما على شمائلهم على أيمانهم، ويستقبلوا قبلة ويدعو الله تعالى رافع أيديهم مبالغين في ذلك. لكن سنرى الكلام عن الحديث الوارد في تحويل الملابس، هل هو صحيح أم لا؟ سنرى الكلام عن تغيير الملابس، هل هو صحيح أم لا بعد الدرس إن شاء الله، حتى ما تقطع علينا الدرس وما تشغلنا. فعن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا. متبذلا يعني لابسا ثياب العمل، مترسلا أي متأنيا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا يعني ماذا؟ لابسا ثياب العمل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا أي متأنيا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وهو حسن كما في صحيح أبي داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر أي احتباسه، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس أي ضوءها، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل يدعو حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه. إذن الكلام الوارد في تغيير الرداء صحيح، والحديث الوارد في تغيير الرداء صحيح، والحديث حسن كما في صحيح أبي داود. ما معنى تجعل الأمام في الخلف والخلف في الأمام صلى الله عليه وسلم؟ ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن، معنى الكن يعني البيت، فلما كما في الهامش ليس هذا الكلام، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. رواه الحاكم وصححه أبو داود، وقال هذا حديث غريب وإسناده جيد وحسن كما في صحيح أبي داود. إذن أول طريقة من طرق صلاة الاستسقاء ماذا؟ أن يصلي الإمام ركعتين، يعني يظلون في الصلاة يعني إلى أن ينزل المطر. تمام يا إخواني؟ الطريقة الثانية أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة ويؤمن المصلون على دعائه، لما رواه البخاري ومسلم عن شريك عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، أي لا يجدون ما يحملونه إلى السوق، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني السحاب المتفرق، وما بيننا وبين سلع وهو جبل من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، أي في استدارتها، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، سبتا يعني أسبوعا، ماذا من شدة المطر ومن كثرته. ثم دخل رجل، أي السائل الذي طلب الدعاء أولا، دخل بعد أسبوع يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يمسك المطر لكثرته. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، أي جمع أكمة، أي مرتفع من الأرض، والضراب، أي الروابي زي الهضاب، وبطون الأودية ومنابت الشجر، فأقلعت أي أمسكت عن المطر وخرجنا نمشي في الشمس. إذن الشاهد من هذا الحديث أنه يجوز للإمام أن يدعو في خطبة الجمعة دعاء مجردا من غير صلاة وهو يدعو، لكن في الخطبة، أي في خطبة الجمعة. الطريقة الثالثة من طرق صلاة الاستسقاء أن يدعو دعاء مجردا في يوم الجمعة وبدون صلاة في المسجد. نعم هكذا، أن يدعو دعاء مجردا في يوم الجمعة وبدون صلاة في المسجد أو خارجه، لما رواه ابن ماجه وأبو عوانة أن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم. والصحيح هنا، وهذا خطأ مطبعي في غير جمعة، يعني هذا خطأ مطبعي، الصحيح دعاء مجردا يعني من غير خطبة في الجمعة ومن غير صلاة مستقلة، أن يدعو دعاء مجردا وبدون صلاة في المسجد أو خارجه. لما رواه ابن ماجه، لكن هذا الحديث يعني فيه ضعف، لكن يعني يجوز. هناك أيضا رواية أخرى عن شرحبيل بن الصمت أنه قال لكعب مرة: يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجاءه رجل فقال: استسقي الله لمضر. فقال: إنك لجريء. لمضر؟ قال: يا رسول الله، استنصرت الله فنصرك، ودعوت الله تعالى فأجابك. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريعا مريئا، طبقا غدقا، عاجلا غير رائف، نافعا غير ضار. فأجيب. فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر. هذا الحديث صحيح كما في صحيح ابن ماجه. الشاهد من ذلك يا إخواني أنه ورد دعاء مجردا لصلاة الاستسقاء من غير الجمعة، أي في غير خطبة الجمعة، ومن غير صلاة مستقلة أو حتى مع سنة، ولكن دعاء مجردا من غير صلاة قط ومن غير خطبة قط، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الشعبي قال: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمداجيح السماء الذي يستنزل به المطر. بمداجيح السماء أي أنواؤها، والمراد بالأنواء النجوم التي يحصل عندها المطر عادة، فشبه الاستغفار بها. لكن إذا استسقى الإنسان بالنجوم فهو شرك. اللهم إني أسألك بنوء كذا وبنوء كذا، هذا شرك لما الاستسقاء بالأنواء. ولكن له فقه، يعني تدعو الله تعالى دعاء ولا تقصد هذه الأنواء فيجوز. بعد ذلك يعني من الأشياء يعني الواردة، في هناك أدعية واردة حتى نقوم للصلاة إن شاء الله، هناك أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. من أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا. الله أكبر. جللنا يعني عمنا. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا، تمطرنا منه رذاذا قطقا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. هنا جللنا يعني عمنا. اللهم سحابا كثيفا يعني متراكما، قصيفا يعني قويا، دلوقا يعني مندفعا، ضحوكا أي ذا برق، رذاذا يعني مطرا خفيفا، قطقطا يعني أقل من الرذاذ، أقل من الرذاذ يا ذا الجلال والإكرام. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. رواه أبو داود، حسن كما في صحيح أبي داود. ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف، فعند مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء هكذا. الدعاء العادي هكذا، حذو المنكبين. أما في دعاء الاستسقاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يرى تحت إبطيه، ولذلك بالمناسبة يعني هنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا، أي في هذا الدعاء الذي توسل به النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بين الدعاء؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، معنى هنا فر الله منقولة من جامع الأصول ومن النهاية لابن الأثير: اللهم أغثنا الإغاثة أي الإعانة، والمراد إعانتهم بإنزال المطر وليس هو من الغيث. خلي بالك، انتظر ليسمع الغيث اللهم أغثنا يظن أن المعنى بالغيث اللهم أمطرنا، لا، الصحيح ماذا؟ اسمع هنا، أغثنا الإغاثة، الكلام هنا من جمع الأصول ومن الفتح لابن حجر، من جمع الأصول ومن الفتح لابن حجر، اللهم أغثنا الإغاثة الإعانة، والمراد إعانتهم بإنزال المطر وليس هو من الغيث، فإن فعل الغيث ثلاثي، تقول غاث الغيث الأرض إذا أصابها، وغاث الله البلاد يغيثها غيثا، تمام يا إخواني؟ إذا اللهم أغثنا يعني ماذا؟ اللهم أعنا بإنزال المطر، هذا هو المعنى. هنا يا إخواني في الدعاء، وهذا من أعظم ما نعرفه يا إخواني في رفع اليدين في الدعاء، لأننا الكلام الآن، عن ماذا؟ لأن الكلام الآن عن ماذا؟ عن رفع اليدين، ونحن نعلم ويكشف بعض بدنه ليصيبه، قبل أن نتكلم عن الدعاء هذا، الإنسان يعني يكشف بعض بدنه عند نزول المطر ليصيله، ويقول إذا زادت المياه وخف من كثرة المطر اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابة الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا، فكل ذلك صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ صلى الله عليه وسلم حديث البخاري هذا الذي أقرأه الآن موجود في فير الله نقلا عن فتح الباري في شرح صحيح البخاري ابن حجر بالنص، لا كلمة زيادة ولا نقص، باب أي بوب البخاري، باب يعني في الاستسقاء، عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، رواه البخاري. قال ابن حجر قوله إلا في الاستسقاء ظاهره نفي الرفع في كل دعاء في غير الاستسقاء، بعض الناس يقول لك لا ترفع يديك إلا متى؟ في الاستسقاء فقط، وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء، وقد تقدم أنها كثيرة، هذا الذي قال عنه ابن حجر وقد تقدم أنها كثيرة ما ذكره فتح في الجزء 11 صاد 146 و147، باب رفع الأيدي في الدعاء، باب ماذا يا إخواني؟ باب رفع الأيدي في الدعاء، يعني نختم به إن شاء الله تعالى. قال أبو موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه، وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، قال أبو عبد الله وقال القويسي حدثني كذا كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. باب رفع الأيدي في الدعاء أي على صفته خاصة. من بين ما ذكره ابن حجر هنا في الأشياء الأحاديث الواردة في رفع النبي صلى الله عليه وسلم في غير الاستسقاء ماذا؟ قدم الطفيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا عصت فادعوا الله عليها، يعني ادعوا الله على أن يهلك دوس، أن يهلك دوسا فادعوا الله عليها، فاستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم ورفع يديه فقال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. إذن رفع يديه هنا في غير ماذا؟ في غير الاستسقاء صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين، وهذا الحديث أين؟ في البخاري ومسلم. إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في غير الاستسقاء أيضا، وهو في الصحيحين دون قوله رفع يديه. وحديث جابر أن الطفيل بن عمرو هاجر فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه، وسنده صحيح. وفي صحيح مسلم وأخرجه مسلم، وحديث عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول اللهم إنما أنا بشر، والحديث صحيح الإسناد. ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف أي البخاري في جزء رفع اليدين، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان ولمسلم أي في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف، فانتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي نريده الآن في غير الكسوف. وفي حديثها عنده في غير الاستسقاء أيضا في الكسوف. وفي حديثها عند في دعائه لأهل البقيع ماذا؟ فرفع يديه 3 مرات الحديث. ومن حديث أبي هريرة الطويل في فتح مكة فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وجعل يدعو. وفي الصحيحين أي في البخاري ومسلم من حديث أبي حميد في قصة اللثبية ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول اللهم هل بلغ. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال اللهم أمتي. وفي حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل الله عليه يوما ثم سري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا. الحديث أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي. ومن أجمل يا إخواني يعني هناك الكثير أخذ هذه الكلمة فقط أختم بها من أجمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو راكب الناقة كان يدعو وقد ركب الناقة صلى الله عليه وسلم فوقع خطام الناقة أي المقود أي الحبل الذي تمسك به الناقة فوقع خطام الناقة فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول في حديث أسامة حديث أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم. وفي حديث أسامة كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات اللهم اجمعنا جميعا يا رب وفي كل عام كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها أي المقود أي الحبل هذا مليف أو من غيره تمسك به الناقة فسقط خطامها فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى وهو رافع اليد الأخرى صلى الله عليه وسلم يعني مسك هكذا كان يدعو هكذا فوقع الخطام فتناوله بيد وما ظل رافعا لليد الأخرى. ولذلك إنسان يده مكسورة والعياذ بالله يده مكسورة والثانية سليمة يرفع يدا ويظل والأخرى الماء. أيضا إنسان مريض إنسان يده مقطوع عفى الله إياكم يرفع يدا واحدة. إذ واستدل ابن تيمية رحمه الله تعالى على رفع اليدين في الدعاء بعلو الله سبحانه وتعالى ورفع اليدين إخواني هكذا حذو المنكبين حذو المنكبين مش ليس حذو حذو رفع اليدين هكذا حذو المنكبين هكذا انظر معي طبق معي هكذا هكذا ما هكذا ما هكذا هكذا ضم الأصابع هكذا حتى هذا الأصبع هكذا تضم يديك حذو المنكبين هكذا تدعو هكذا. وابن رجب الحنبلي في جامع الحكم يقول تجعل اليدين مائلتين كأنك تسأل إنسانا شيئا ما تقول هكذا أنت ما تطلب من إنسان شيئا تفعل يدك مائلة هكذا وتضم لها الأخرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولأننا أطلنا عليكم يعني إن شاء الله نصلي ركعتي السنة أرحنا بها يا بلال حتى لا تضيع منا هذه السنة إن شاء الله تعالى.